طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولمن حضر وسمع، ما زلنا في باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. قال وحدثنا إسحاق، حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال إسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بابن راهوي، وبذلك جزم ابن السكن، وفي رواية طيب هو قال في الأصل قال حدثنا إسحاق، وفي الشرح قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، يعني أن الحافظ ابن حجر رحمه الله شرح النسخة التي فيها إسحاق بن إبراهيم، وهذه نسخة أخرى فيها إسحاق فقط، مما يدل على ذلك صنيعه في الشرح هنا. وقال بذلك جزم بن السكن، وفي رواية غير أبي ذر حدثنا إسحاق، يعني هذه رواية أبي ذر الهروي هو التي اعتمدها الحافظ في الشرح. قال حدثنا إسحاق، أبو الضر الهروي هو من تلاميذ الإمام الدارقطني، ولما رأى الإمام الدارقطني الباقلاني قبل رأسه اغتر بذلك، أبو الضر الهروي اغتر بذلك، وكان أهل يعني المشرق ما يعرفون الكلام، يعني بلاد الأندلس وهذه المناطق ما يعرفون الكلام وعلم الكلام، كانوا على منوال السلف في الصفات، فأدخل علم الكلام أبو الدر الهروي إليهم، أخذ هذا عن الباقلاني لما رأى الدار قطني يعظمه، ابن حجر بس هو متقدم عليه، تقدم عليه، ما هو ما أخذ عنه مباشرة، تتابع الكلام وعلم الكلام والأشاعرة بهذا، حتى كان يطلق عليهم هم أهل السنة. الشاهد أن أبا ذر هذا اغتر بصنيع شيخه لما عظم المبتدع. البيهقي من الأشاعرة يعني. ها عنده أشعرية، نعم مؤول، نعم مؤول للصفات، وهكذا يعني كثير من الشراح والشافعية وهؤلاء عندهم تأويل للصفات على منوال المذهب الأشعري، وما أخذوا بآخر ما كان عليه أبو الحسن الأشعري، أخذوا بما كان عليه المذهب الأول هو مذهب ابن كلاب. طيب، يقول هنا وزعم أبو نعيم أنه ابن منصور الكوسج والأول أولى. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه محمد بن مسلم الزهري ابن شهاب عن الصلاة يقطعها شيء، فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل، وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله، يعني أن الزهري أخذ بمذهب عائشة في هذه القضية. بل أوسع من مذهب عائشة، لأن عائشة كانت تقول بأن الحمير والكلاب يقطع الصلاة، وهذا قال لا يقطعها شيء. ووجه الدلالة من حديث عائشة الذي احتج به ابن شهاب أن حديث يقطع الصلاة المرأة يشمل ما إذا كانت مارة أو قائمة أو قاعدة أو مضطجعة، فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى وهي مضطجعة أمامه دل ذلك على نسخ الحكم في المضطجع وفي الباقي بالقياس عليه، وهذا يتوقف على إثبات المساواة بين الأمور المذكورة، وقد تقدم ما فيه. فلو ثبت أن حديثها متأخر عن حديث أبي ذر لم يدل إلا على نسخ الاضطجاع فقط، طيب، يقول: باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. تزوجها قديما في مكة أبو العاص بن الربيع. قال ابن بطال: أراد البخاري أن حمل المصلي الجارية إذا كان لا يضر الصلاة فمرورها بين يديه لا يضر، لأن حملها أشد من مرورها، وأشار إلى نحو هذا استنباط الشافعي، لكن تقييد المصنف بكونها صغيرة قد يشعر بأن كبيرة ليست كذلك. وهذه كالمرأة الحائض التي تقطع الصلاة، الحائض يعني التي بلغت سن الحيض. يقول: وأشار ابن عطار إلى أن الحكمة في ذلك، يعني في ذكر ابن أبي العاص، كون الوالد أمامة كان إذ ذاك مشركا فنسبت إلى أمها، تنبيها على أن الولد ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، ثم بين أنها من أبي العاص تبيينا لحقيقة نسبها. يقول: طب هذا فيه دلالة أيضا على جواز حمل الصغير وقت الصلاة، على جواز ذلك. فإذا سجد وضعها، كذا لمالك أيضا، ورواه مسلم أيضا من طريق عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، والنسائي من طريق الزبيدي، وأحمد من طريق ابن جريج، وابن حبان من طريق أبي العميس، كلهم عن عامر بن عبد الله شيخ مالك، فقالوا: إذا ركع وضعها، ما هو إذا سجد. ولأبي داود من طريق المقبري عن عمرو بن سليم: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها، يعني في العنق. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته، فإذا سجد تعلقت بأطرافه والتزمته فينهض من سجوده، فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قالوا: هذا وجهه عندي، لكن الأول أولى كما قال الحافظ رحم الله الحافظ ابن حجر وغفر له. إذن الحديث فيه دليل على أن الحركة الكثيرة التي يحتاج إليها المصلي لا تبطل بها الصلاة، لا تبطل بها الصلاة، فهو يحمل ويضعها ويرفعها، والله أعلم. قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض. قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد ابن الهاد قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. قال: وحدثنا أبو النعمان قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الشيباني سليمان قال: حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة، فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض. قال: باب إذا صلى إلى فراش فيه هل يكره أو لا؟ وفعله يدل على عدم الكراهة. باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟ فيه رد على من يقول أن لمس المرأة ينقض الطهارة، ونسب إلى الشافعي ونفوه عنه النفس المطلق اللي بدون شهوة. باب هل يغمز؟ قال حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. يعني هذا الفعل جائز عندنا في اليمن، الشافعية يزعلون إذا مست منهم عمي أبو زوجتي، كان إذا صلى ومرت امرأته بجانبه ولمستها كذا يقطع صلاته ويصلي عليها ويذهب يتوضأ. هذا وجدي كان من فقهاء الشافعية، وكان يدرس الناس حتى جاءوا به من بلد آخر إلى بلد وحبسوه في بلاد المناصرة، يقال لها حبسوه حتى يعلمهم هناك من زبيد، فأخذ هذا عن جدي. ولي قصص معهم، والله كان وتعلم، جاء هنا وتعلم التوحيد والحمد لله، ولكن عنده فقه، يعني معروفون أصحاب زبيد عندهم فقه الشافعي، الإمام الشافعي فقهاء. خلاص يا سعيد، تصوف إلى الآن تصوف فيش طويل، خلي حديث طويل، بارك الله فيكم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.